كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما.
لهفي لموسى وقد طالت بليته وقد أقام بهم 55، فيزيدهم كل آن منه معجزة ونائلا، وله ظلما يزيدون. اعطف على الكرخ من بغداد وابكي بها كنزا لعلم رسول الله مدفونا. الكاظم الغيظ عمن كان مقترفا ذنبا، ومن عم بالحسن المسيئين. الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه أمه كانت آباؤها من ملوك البربر، حميدة بن صاعد البربري. جيء بها سبية من إحدى الغزوات واشتراها الإمام الصادق سلام الله عليه وتزوجها. والحقيقة هاي الظاهرة، يعني ظاهرة التزوج بالجواري، فيها الفترات اللي أعقبت الفتوح الإسلامية، ظاهرة كانت موفقة وطبيعية 100%. ليش؟ يعني مخطط إلها إسلاميا. كيف؟ لأن الحقيقة أن الإسلام إجا في مجتمع تبلغ به العصبية ذروتها. الجزيرة العربية العصبية، عصبية النسب والعرقية اللي موجودة بها، الاعتزاز بالعرق، يعني كان واصل إلى درجة لا تطاق في واقع الأمر، درجة لا تطاق. يعني تصور يوصل الأمر بهم إلى أن يجي رجل جليل القدر يقولوا لأنه في يوم من الأيام من قبل 80 ظهر أو 50 ظهر جوز كان أكو واحد من آبائك ما أدري شنو مثلا من النوع، أو أنت من قبيلة، هاي القبيلة لا ترقى إلى مستوى القبيلة الفلانية. حتى الآن إلى الآن رواشبهم إحنا نعيشها، يعني باقي الرواشب إلى اليوم موجودة. هذا الواقع عامل لا إنساني. الإسلام يا أباه أشد الإباء، والإسلام أكو عنده أهداف بالتزوج من الجواري، أهداف ضخمة. أول هذه الأهداف، الهدف الأول من الأهداف، أو تذويب هالجانب العنصري. إذا ذاب هالجانب العنصري واختلطت الدماء، هاي العنعنات تروح طبعا، أي وحدة. ثانيا، وطبعا هذه لا تصورها سهلة، يعني يكون واحد يكسر بها عرف سائد، والنبي صلى الله عليه وآله كسر بها عرف سائد، يعني خطى خطوات في موضوع الزواج. موضوع الزواج حساس جدا، خطى خطوات وهو تزوج إماء، وهو أعطى من بنات عبد المطلب إلى أناس كانوا يوم من الأيام مملوكين. هنا هاي وحدة. ثانيا، السبب الثاني أو الهدف الثاني، أن كمية الجواري اللي جابوها، كمية الجواري اللي جابوها من الشبا بالفتوحات كمية كبيرة. هاي الكمية راح تشكل عامل خطر على المجتمع الإسلامي إذا ما تمتص بطريقة مشروعة. شلون تمتص بطريقة مشروعة؟ تزوج، ينفتح باب الزواج، وإذا انفتح باب الزواج راح يمتص، إذن ما يظل، يعني ما تبقى واحدة، لأنها إذا ظلت مركز خطر، تتحول إلى بؤرة فساد. يعني فلابد من امتصاص هالكم الهائل من الجواري. اثنين، الثالثة، الإسلام أول من أعلن ضرورة التنويع في مصادر الدماء. يعني هاي المشكلة اللي واقعين بها الآن، أكو عندنا بعض الأسر، بعض القبائل أشبه شيء بالطائفة الاجتماعية. الطائفة الاجتماعية منغلقة، يعني لا تزوج البراني ولا تتزوج من عنده، ما تزوج إلا ما بيناتها، وتجي تلقى أولادهم مشوهين. موجود في اكثر من اسرة واسرة، تلقى قدام عينها المآسي يجني على النسل، لانه اكو خواص، اكو اسباب علمية، نعم اكو داعي الى شرحها، معروفة هاي الاسباب الواقع تؤدي الى ان النسل يصبح مريض، يصاب بعاهة من العاهات. اما اذا تنوعت مصادر الدماء، زوج الى اباعد وتزوج من اباعد، لا هو يتغير الوضع، خواص الدماء كلها تتفاعل ويطلع فد نسيج مميز من الاولاد ياخذ خواص رائعه. زين، وهذا المعنى كان يصرع عليه الاسلام، يصيح ابعدوا لا تضوا، يعني ايش قد تقدرون ابعد، اخذ تمام. اكو صلة الرحم افرض بزواج القربة، لكن هاي صلة الرحم اذا عارضها شيء اهم من عدها وهو مرض الجنين، لا روح اخذ امرأة اجنبية. اي 3-4، ان مجتمع الجزيرة العربية قائم على اوضاع قبلية مرعبة، يعني نادر تصير ليلة ويصبح الصباح وماكو دماء مشفوكة، دماء مشفوكة واموال منهوبة وقتل وقتال، وابناء الليل يعني الواحد من عندهم كل ما عنده عند الرمح، لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى واسيافنا يقطرن من نجدة دما. يفتخر ان انتقدوه هذا، قالوا له انت جبان، شنو يقطرن؟ لازم تقول يجرينا، يقطرن ايش معنى هذا اللون من القتل والقتال وسفك الدم اللي يوصل الى درجة بحيث تتحول الدنيا الى غابة وحوش؟ هذا المعنى كان شائد موجود يوميا ولأتفه الاسباب، يا لفلان يا لفلان، بس اذا صاح يا لفلان حد يشئ له مو يقول طرف ابن العبد، يعتبر من المبادئ المهمة في مجتمعه ان اذا واحد صاح ليا آل فلان هو ياخذ سيفه ما يسأل عليه من، خلاص يذبح ويرجع. والشكل يقول وكري اذا نادى المضاف محنبا كشيد الغضا ذي الشورة المتورد، اذا واحد ناداني يا آل فلان انا اكر بسيفي مثل الشيد مثل الذئب، اروح اشفك الدم والغ بالدم وارجع. طيب هذه بطبيعة الحال شلون القضاء عليها هالعداوات هالأحقاد، بحيث نادر تلقى لك قبيلة ما أكو عدها عداء مع قبيلة أخرى، حتى مشاكل صارت في بعد مجيء الإسلام، المشاكل اللي صارت أن القبيلة اللي تطلب قبيلة قبل الإسلام بعضهم أخذ حقه ضمن الإسلام بغدر، جو غدرة وجماعة، نعم أكثر من حملة وداها النبي وغدروا بها قتلوهم، فالنبي كان يواجه مشاكل من هالناحية. شلون ينقضى على هالمشاكل؟ ينقضى على هالمشاكل اذا تزوجوا، يعني هالقبيلة تزوج من هالقبيلة صاروا اخوالها وذولا صاروا اولاد اختهم، نبه لجين حلت وقت، حلت كثير من المشاكل. وهذا هو السبب اللي اراد الاسلام، واراد مو بس بقضية الجواري، لا اراد بالبعد بصورة عامة، مو بس مسألة الجواري، لا بالبعد، البعد يعني انت اخذ من قبيلة اخرى، هذه مسألة جدا مهمة وتذلل كثير من العقبات. والدليل وياها اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، دين الاسلام خلاص، المسلم كفو المسلم، في تفصيل لا يسعه المجال هنا، بس المهم ان مسألة كون الاسلام يدفع الى التزوج من النساء اللي يسميهن سريات او الشراري من الاماء لهذا الغرض، حتى تتلاقح الشعوب فيما بيناتها ويمتص العداوة. وبعد اكو هدف جدا كبير، صور هاي الجارية، يعني خاف بذينك جارية سوداء، لا لا مو سوداء، لا يجيبوها من الروم من اليونان من اوروبا، يعني اللي يجيبوها بالشباب شما جارية وإلا مو إلا سوداء، نبه. فهذه الجارية لما تيجي افرض من الرومان واولادها صاروا مسلمين وراحوا الخوالهم، يعني نقلوا فكرهم، نقلوا اخلاقهم، نقلوا دينهم، نقلوا حضارتهم، اتأمل يعني اتصال حضاري يصبح وسط حضاري ينتقل من هنا الى هنا، طبعا هذا الى قيمته بلا شك، ان ذولا رسل دين، حملت فكرة هذول اللي نشروا بالفعل هذا اللي صار، هذا اللي صار. انت الان ارجع الى كل الشعوب، الاسلام انتشر بها بصوره مهمه عن هالطريق هذا. واكو اهداف هواية، انا ما اريد استقصيها، اهداف كثيره بالزواج. والا قد واحد يسال شنو الدافع الامام موسى بن جعفر؟ الامام موسى بن جعفر من لبه قريش، ابن سيد العرب، سادات العرب، والشكل من الاباطح. طيب بنو هاشم هم لب كنانة، وكنانة لب العرب، ليش يعني ما كان يقدر يتزوج من اي قبيلة او من اي بيت من البيوت يقدر يتزوج؟ ليش ياخذ له امرأة جاي بها شبية؟ هذا الهدف ترى، مو اكثر. يعني الائمة باعتبارهم مقتدى، يعني انت هسه لما تكلف لك واحد بشغلة يقول لك هاي الشغلة يسويها فلان ابن فلان المحترم، اذا يسويها انا اسويها، اذا فلان ما يسويها انا ما اسويها. يريد قدوة يقتدي به، فإذا لقى شخصية أقدم على هذا العمل يقدم عليه، يقدم على هذا العمل. وقطعا أهل البيت قدوة يقتدى بهم. فلذلك تلقى جملة كبيرة من نساء أهل البيت جواري، جواري. الحسين يتزوج جارية، الحسن يتزوج جارية، أئمة أهل البيت يتزوجون جوارية. كل هذا الهدف، الهدف أهداف تتحقق في هذا الزواج، أهداف كبيرة. المهم تزوجها الامام سلام الله عليه. يقول ابو بصير احنا كنا بالابواء، كان الامام الصادق سلام الله عليه يسوي احيانا يدعو جماعته الى وليمة، اذا سوى وليمة يكثرها ويطيبها. يقول احنا قاعدين على الطعام واجى لي واحد قال له سيدي ان حميدة قد ضربها الطلق ويردون حضورك. قام الامام سلام الله رجع الينا وهو مستبشر، قلنا له زادك الله بشرا يا سيدنا، زادك الله، زاد الله شرورك. شنو ما الخبر؟ قال لقد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار، قدست ام ولدت. وكان الامام هو مرتاح، الامام الصادق سلام الله عليه. ولهذا كان اصحابه يسالوه يقولوا له بعد عمرك الطويل يا مولاي اذا صار عليك شيء من لنا من بعدك يقول عليكم بهذا راهب آل محمد، ويضرب على كتفه. كان ينص عليه الامام سلام الله عليه. فان ولد بالابواء، الابواء مكان بين مكة والمدينة، الامام عنده ضيعة هناك بستان يروح لتلك الضيعة، ان ولد بذلك المكان، بذلك المكان ذيك المنطقة سنة 128 من الهجرة، يعني قبل ولادة الدولة العباسية، ولدت سنة 132 هجرية، قبل ولادة الدولة العباسية باربع سنين ان ولد الامام سلام الله عليه. فطار سماه الامام الصادق صلوات الله عليه، سماه بموسى، ولقب. الائمه كانوا يلقبون اطفالهم من الصغر، لقب بالعبد الصالح، ولقب بالقاب اخرى غير لقب العبد الصالح. قسم من الالقاب لحقتها بعد وفاته، وقسم في حياته، في حياته المتقي الصابر الكاظم العبد الصالح. زين، هاي من ألقابه. وكل ألقابه منتزعة منين؟ كل ألقابه منتزعة من أفعاله، من أعماله. لقب العالم لعلمه، وكان عالم آل محمد، كان سلام الله عليه كان دائما يستفتى ودارة مفتوحة ومسجد النبي يشهد له ندوة. ولذلك ذول الشيعة يعرفون أن أئمتهم مزودين بعلم. لما واحد يدعي الإمامة ويقول لي يسألوه ما عنده علم يتيهون يظلون في ضيعة. أتخطر لما توفى الإمام الصادق سلام الله عليه، واحد ادعى الإمامة من بعده وهو عبد الله، اجوا لي الشيعة قالوا له أنت الإمام بعد جعفر بن محمد؟ قالوا بلى. قالوا له زين، إذا واحد عنده أموال وعليها زكاة 200 درهم مش كثر عليها؟ قالوا 5 دراهم. 100 إيش قد؟ قال 2.5. قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا لأنه إذا نزل المبلغ عن 200 درهم بعد ما صار نصاب ما تجب عليه الزكاة. بس هذا الرجل يعني، فطلعوا يقولون ما ندري وين نروح، إلى القدرية، إلى الفلان، إلى فلان، إلى الضلال. يقولون احنا بعدنا واقفين واذا برسول قد اقبل. قال هل امم معي؟ جيبوا واحد من عندكم. يقول اجا واحد من عندنا راح تبعه، يقول جابني الى دار الامام موسى بن جعفر وهدني. دخلت لقيت الامام واقف بباب الدار، قال لي الي الي، لا الى القدريه ولا الى المرجئه ولا الى الي. ثم قلت له سيدي انت الامام، انت اللي نرجع اليك. قال انا لا اقول الان شيء، سيكشف الله لك الامر. قل لحيت عليه بالاخير سالته، قلت له عليك امام؟ قال لي لا. فايقنت انه الامام، وقعت على اقدامه قبلتها وطلعت زفيت البشرى الى الجماعه وصاروا يدخلون. كان الامام يرعى اصحابه، وش وقت يرعاهم؟ يعني يرعاهم في وقت كانت الامور غايه بالشده. اي واحد يتهيأ لان يقوم بوظيفه الامام او وظيفه اداء التعاليم والاحكام يعرض الى الاباده من قبل العباسيين فعلا. وحتى اللي الى صله، سيمر علينا خلال البحث، اللي الى صله باهل البيت كان غايه في التكتم. ليش؟ لان هذا يكفي ان الى صله باهل البيت خلاص، لان ذولا كانوا يصورون ان اهل البيت ما عندهم شغل الا منتظرين ان يثبوا عليهم، خصوص العباسيين يعني بالذات يصورون ان اهل البيت مستعدين للوثبة عليهم، لقتالهم، للحملة عليهم. وشلون قسوة يعني، لا تنسى ان القسوة اللي صارت ايام العباسيين صدقني ما صار عشر منها ايام الامويين. قسوة فظيعة يعني غريبة. يعني انت لما تطلع على تاريخ السجون عند العباسيين تلقى ذولة ملؤوها هالسجون بدماء آل ابي طالب بشكل عجيب. يعني تبصور ايش قد يفزع الانسان. هاي فاختة بنت الفاختة بنت زوجة المهدي لما فتحت الخزانة لقت 60 رأس ل60 علوي. دي فظيع يعني عجيب. ذولا اولغوا اولعوا بالدماء ولع غريب يعني. اعود للموضوع. لقب الامام بالعالم، ولقب بكاظم الغيظ، ولقب بالصابر. كاظم الغيظ لكظم غيظه حتى مع أعدائه، يعني ما كان يعالج الأمور بحدة. يعني لا تتصور أن ما كان لا يقدر الإمام إلى أتباع وإلى جماعة، لو أمرهم أن يموتوا يموت، لكن الإمام كان لا يواجه أي واحد يواجهه بشدة يواجهه بالخلق النبوي المعروف. كان يقابل باللين، ويعتبر علاج الإسلام لأمثال هالمواقف هو العلاج الصائب. هذا كان اكو واحد خارج المدينة يشتم الامام اذا مر عند مزرعة. طلع فد يوم الامام راكب على حماره، دخل على مزرعة هذا، صاح افسدت علي زرعي بحمارك. ما جاوب الامام. اجى الى ان وصل الى ترجل جلس عنده، قال له كم غرمت على زرعك؟ قال له 200 دينار خسرت عليه. قال له كم تأمل منه؟ قال له انا لا اعلم الغيب وبخشونة. قال للإمام أنا ما أقول لك تعلم الغيب، أقول لك كدر تأمل، ما جاء أكلفك علم الغيب، إش تأمل؟ إش كدر تأمل؟ قال له أأمل منه 300 دينار، 400 دينار. مد الإمام يده إلى جيبه، طلع على صرة فيها 300 دينار، قال له خذها اشتعن بها على دهرك وبارك الله لك في زرعك. شنو كان اللي يدفع الإمام سلام الله عليه إلى أن يقف هالموقف من هذا؟ هذا غليظ جافي جلف. يوقف من الإمام هالموقف شنو عليه السلام؟ يعطي اموال ويقول بارك الله لك في زرعك ويدعو له؟ لون من العلاج هذا ولا شنو الداعي؟ واكو بعض الناس يقول لك انا شو ما عندي شغل انا ويا هالتوافه، شنو هذا طق راسه بالف حياه شنو شغل بيه؟ لا هذا ما كان اسلوبهم. لا واقع هدي الانبياء، هدي الانبياء نفسه هو اللي كان شائد. زين يقول للامام بارك الله لك في زرعك وخذ هذه الاموال. فعبر عنا بكاظم الغيظ، كان يكظم غيظه مع احباء او مع حتى مع اقاربه، عند ابن اخو، عند واحد من اولاد اخوه. هذا صارت قضيه. شنو القضيه؟ صار صراع بالبلاط العباسي بين البرامكه وبين جعفر ابن محمد ابن الاشعث. جعفر ابن محمد ابن الاشعث في مقابل البرامكه، الرشيد حط واحد من اولاده على جعفر ابن محمد ابن الاشعث يباري. البرامكة قالوا عجيب، هذا ابن الخليفة وبكرة يمكن يكون خليفة، فإذا صار يعني طلع الأمر من أيدينا. هذا جعفر ابن محمد ابن الأشعث كان يقول بإمامة الإمام، إمامي يقول بإمامة موسى بن جعفر سلام الله عليه. لقوا هي هاي نقطة الضعف، هذا المكان اللي يدخلون من عنده، فشووا جعفر بن يحيى قال لهم دوروا لي واحد من ذول العلويين اللي شويه موكل ولا بد يعني لا عقله شويه ولا وضع المالي يكون هم فقير وهم شويه بسيطه حكايته. لقوا له هذا علي بن اسماعيل جابوه اليه استدعاه اليه اخذ يغذق عليه الاموال يغذق عليه الهدايا يرغب بالمجيء الى بغداد زين وقام يلقنه شويه شويه يقول له انت ما جاي تشوف ما يجري هذا راح يهدمكم موسى بن جعفر بوسعك ان تروح انت تبين للخليفه ما يجري هناك وتبين له ان من الاتباع اللي وياه هو هذا جعفر بن محمد يعني حجارة بعصفورين زين وبالفعل ألح عليه بهذا وهذا اجى بمجرد ان اجى دخل على الرشيد قال له ما وراءك قال له ما ورائي خليفتان في الارض يجبى اليهما الخراج ويطيعهما الناس انت خليفة موسى بن جعفر خليفة قال له انا قاعد عنده اشترى بستان ب30,000 دينار وقالوا له هاي ال30,000 دينار من نقد مريد الريد من نوع نقد اخر شكل اخر ودع على نقد من شكل اخر معناه وش قد تجي اموال هذا قال له زين لقد بلغت انت استريح مو وطى فكرة عن هذا جعفر ابن محمد ونقل يعني اللي عنده نقله نقل مولانا نقل جميع الصورة راح نقلها الى الرشيد لما نقلها الى الرشيد طبعا الرشيد انفعل امر له ب200,000 درهم راحوا يجيبوا له الاموال هو دخل الى بيت الماء زحر زحر خرجت امعاؤه جابوا له الاموال قالوا ما اصنع بالاموال شو استفيد بها انا بعد خلص انا وصلت الى النتيجة هاي. يعني الواقع ان كان اللي يقرب لاهل البيت يعني هذا الرجل بالاخير تعرض الى ابادة وتعرض وانا اكد لك يعني كثير من الاحداث صارت من هالنوع ممن يوالي هذا الرجل علي بن يقطين تحمل الام ومشاكل كتب يوم من الايام للامام موسى بن جعفر يقول له سيدي اريد اتوضا شلون اتوضا الامام رسم له قال له تتوضا على طريقه المذاهب الاخرى تخلي الشعر راسك واذنك نعم والماء بهاللون وايدك هالشكل تسوي ورجلك تغسلها يعني وضوء المذاهب الاخرى استغرب عليه قال هذا مو وضوء الاماميه الاماميه وضوءهم شكل اخر استغرب وبالفعل باع على هذا شنو القصه رفع تقرير الى الرشيد ان هذا يوالي اهل البيت رافضي ويتوضا بوضوءهم فاشرف عليه ساعه الوضوء شاف لا والله يتوضا الوضوء قال لا اصدق بعد ذلك عليك قولا زين راسا ثاني يوم اجي الكتاب عد الى وضوئك الاول فكان الامام يرعاهم وكان بالفعل يكظم غيظة من مستوى خليفة الى مستوى سائر حتى من اقاربه هذا قرابته اللي راح حط اخبار عليه طال الامام 300 دينار اجوره الاجور اللي يركب بها واسطة يروح يخبر على الامام قالوا له يا ابن رسول الله انت تعرف ان هذا يتم اولادك وتطي اموال قالوا بلى هكذا ادبنا الله ان الرحم اذا وصلت وقطعت قطعها الله انا علي ادي واجبي هو مخشر من عنده هو يعرف دربه خلاص لقب بالامام الكاظم لقب بالصابر لقب براهب آل محمد فعلا كانوا بالليل اذا دخلوا الى دار الامام يشمعوه اللهم يا مخلص اللبن من بين فرث ودم اللهم يا مخلص النار من بين الحديد والحجر اللهم يا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحم اللهم يا مخلص الروح من بين الأحشاء والأمعاء اللهم يا مخلص الشجر من بين رمل وطين خلصني من عذابك ونارك إلهي عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك سمعوا بس كل سجن ينقل إلى نعم يسمعون عند هاي العبارة إلهي كثيرا ما كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك ولقد فعلت فلك اللهم الحمد على آلائك ونعمائك كان يوصفوا المؤرخين يقولون إذا مرت عليه الريح أمالته لضعفه واقف حلش المحراب حلش المحراب أذكر لك حادثتين حادثة يقول شقيق احنا في طريقنا إلى الحج شفت لي واحد لابس فوق ملابسه دراعة صوف مشجد جميل الصورة إلا أنه ضعيف قاعد بعيد عن الناس. قلت بنفسي أعتقد هذا من الصوفية يريد يدبر حكل على الناس، خل أروح إلى أوبخه حتى يبطل سلوك هالطريق. يقول إجيت لما صرت يما تفت لي قال لي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قلت لا إله إلا الله، هذا الرجل تكلم بما في ضميري. زين رحنا يقول شوية منزل آخر اجيت لي لأن ما لحقت علي أخذ من خاطرة، اجيت لي أريد أخذ من خاطرة أقول له ترى أنا أسأت الظن مبدئيا. يقول قال لي اقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قلت لا إله إلا الله، تكلم هذا الرجل بسري مرتين. بالثالثة يقول جينا إلى فيد، نزلوا الحجاج بفيد وكل واحد طلع طعامه قام يأكل. شفت هذا الرجل إلى بئر وعنده ركوة، ركوة جود يعني، أشوف هذا الرجل يقوم بعمل غريب، ذب الركوة بالبئر سقطت من يده، رفع رأسه قال اللهم لا تحرمنيها ما لي غيرها. يقول رأيت الماء طفح تناولها ملأها من الماء وقام يأخذ من الرمل ويلقي فيه. قلت ما يصنع هذا الرجل يأكل، دنوت إليه قلت اعطني، قال بلى، قال لي اشكر نعمة الله عليك، سكب لي بإناء معي يقول تناولت منه شويقا وسكر لم أرى مثله في حياتي أبدا. هذا المعنى اللي يأخذ أحد الأدباء، سل شقيق البلخي عنه وما قابل منه وما الذي كان أبصر. قال لما حججت عاينت شخصا شاحب اللون ناحل الجسم أصفر يضع الماء بالإناء ويشربه، أو أسمر يضع الماء بالإناء ويشربه، فناديته عقلي محير اسقني شربة، فناولني منه فعاينته شويقا وسكر. فسألت الحجيج من يكو هذا، قيل هذا الإمام موسى بن جعفر. يقول لما أطلعنا من مكة لا شفت هذا الرجل عنده أعوان وخدم وغاشية والناس بين يديه، سألت قالوا لي هذا موسى بن جعفر. في موضع الشاهد الإمام سلام الله عليه كان حلس المحراب حلس العبادة، هاي حادثة. والحادثة الثانية واحد يقول صارت عندي مسألة ببغداد، أنا أعرف أن الإمام موسى بن جعفر ببغداد بالكرخ، إجيت أسأل عن داره قالوا لي داره هناك روح. يقول اجيت شفت خريبة، صلت الى الخريبة لقيت لي غلام واقف على باب الخريبة، قلت له اين سيدك تسمح لي ادخل، قال لي لج لا حاجب ولا بواب ادخل ما حد منعك. دخلت يقول وجدت الامام قد استقبل القبلة واتخذ محرابا من الحصى والى جانبه جلم مقص يأخذ اللحم الميت من مواضع سجوده. يقول دنوت إليه رأيته يصلي وهو يقرأ هذه الآية يرددها بانتحاب وحنين يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول يرددها إلى أن فرغ من الصلاة. طرحت إليه مسألتي، لما طرحت عليه مسألتي أجابني الإمام عنها، أجابني عنها، وخرجت وأنا أنظر إلى تلك الخريبة إلى ذلك المحراب. وطبيعي محراب عليه جلال الله فيه نسمة منقطعة إلى الله، فيه روح متجهة إلى بارئها يخلد، وغير من القصور التي ملئت بما لا يرضي الله، تلك القصور التي ملئت بما يبعد عن الله، الذي كان في جوانبها البطر والبذخ والترب استحالت الى تراب. مو يقول لواحد من الادباء لتهنك عقب الصابرين ابا الرضا، وان طال حبس واستطال عقاب، وعربد شوط في اكف لئيمة، وجن به للظالمين عذاب، فكوخ به عشت استطال الى السماء، وقصر به عاش الرشيد خراب، ومظلم سجن عشت في ظلماته أنيساك محراب به وكتاب، تحول صرحا قد تكامل عنده لأروع آيات الفنون نصابه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. على العموم الإمام سلام الله عليه كان راهب آل محمد، من الألقاب اللي أخذها بعد وفاته أخذ لقب باب الحوائج. شو يقول الإمام الشافعي عنه؟ الإمام الشافعي يقول قبر موسى بن جعفر الترياق المجرب. نعم، هذا الرجل الواقع بما له من صلة بالله عز وجل وبما له من مواقف مع الله، لأن مرت عليه نكبات، هاي النكبات اللي مرت عليه ما واجهها إلا بمنتهى الصبر والانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. على العموم ترعرع سلام الله عليه هالفترة اللي عاش قد 19 سنة مع أبيه الإمام الصادق سلام الله عليه. من بعد الإمام الصادق البقية من عمره كله 55 عمره، نعم البقية من عمره عاشها اللي هي عبارة عن 34 تقريبا، عاشها شوكت بعد وفاة أبيه الإمام الصادق سلام الله عليه، وتعرض إلى ألوان من الضغوط وإلى ألوان من المواقف، بس قابلها بخلقه، قابلها بهدي آل محمد. قال أروي لك حادثة، قائد المنطقة الشرقية القائد العسكري أيام الرشيد كان الجلودي خراسان. الجلودي لما صارت الثورات محمد ابن جعفر الصادق سلام الله عليه صار وين بده يلام؟ على الرشيد. فشلت ثورته، لما فشلت الرشيد عربد ودى إلى عاملة على المدينة، قال له روح إلى دور آل أبي طالب احرقها بأجمعها، لا تخلي لك دار، نعم اهدمها على أهلها واحرقها، ولا تخلي لك امرأة علوية عليها شيء من الذهب اسلبه. وفعلا اجى الجلودي، اجى هدم دور آل أبي طالب واجى إلى دار الإمام الصادق يريد يدخل إلى الدار يحرقها، ذب النار أولا. طلع الإمام موسى بن جعفر يقول أنا ابن إسماعيل ذبيح الله، أنا ابن إبراهيم خليل الله، تمشى على النار إلى أن أطفأها. لما أطفأها قال له لابد من الدخول إلى الدار لأخذ الحلي. قال الإمام تدخل على عائلتي؟ لا، دون ذلك الموت ما خليك تدخل، لكن أنا أحلف لك أني ما أترك عليهم شيء إلا أجيبه لك، أنا أتولى سلبهم. فحلف له إلى أن هدأ، دخل الإمام سلب جميع ما على النساء، جاب لي قال تفضل أخذه، أخذه ورح. مرت أيام وليالي، صار الإمام الرضا ولي عهد سلام الله عليه، صار ولي عهد الإمام الرضا، جابوا الجلودي. شوف موقف آل محمد، جابوا للجلودي، الجلودي شاف الإمام الرضا يكلم المأمون، المأمون يقول له تعرف هذا؟ قال له بلا أعرف هذا، الجلودي صاحب القضية. قال له أنت محكم فيه، أمرك شون اللي تأمر ننفذه. لما إجا هو شو الصور؟ الصور أن الإمام يقول له انتقم منه. قال له أقسمت عليك بآبائك لا تسمع فيه قول هذا. قال له فعلا ما راح أسمع فيه قول هذا، اطرحوه اضربوا عنقه قتلوا فورا. صور هذولا فد نموذج، يعني الإمام موسى بن جعفر أو أولاده أو آباءه، النموذج اللي بناه رسول الله، نموذج القرآن، ذولا أدب القرآن أدبهم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هاي الأحداث كلها جرت والإمام موسى بن جعفر بالسجن، طالبي السجن، وكان يضطر حتى المسائل يعني يقدرون يوصلوا لبعض المسائل إلى السجن يجيب عليها، لكنه لا يعرف بالسجن إلا للليل ولا النهار، يعني حتى صلاته ما كان يدرك وقتها. نفس الغلام ينبه يقول له الآن دنيا الظهر صلي أو دنيا العصر صلي، ما يعرف شيء. وش كثر استمرت، يعني استمرت الواقع سنين، يعني عدة سجون تنقل بها، مو سجن واحد لا، عدة سجون تنقل بها، على رواية 18 سنة تقريبا و14 على رواية، ورواية أقل 12 أو أكثر. المهم هالعمر هذا عاش الإمام سلام الله عليه، قسم بسيط عاش وهو مطلق الحرية في مسجد النبي، وشهد لمسجد النبي كثير من مشاجلات العلمية ومن مشاجلات الفكرية، وعرفت عنه الدنيا زهده وورعه وعبادته وانقطاعه إلى الله بعد، وعرفت عنه السجون صبره. نعم كان بالسجن إذا دخلوا إلى يلقوا مستقبل القبلة ويردد هالكلام، إلهي كثيرا ما كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك، وقد فعلت، فلك اللهم الحمد على آلائك ونعمائك. بعض هالسجون شوية الإمام سلام الله عليه شاف بيها لون من التوسعة، مثل سجن الفضل أيام قلائل في سجن الفضل ابن يحيى وسع عليه، وصل الخبر، نقلوا الخبر إلى الرشيد أن هذا وسع عليه رأسا، ودى كتابين بيد واحد من الشرطة. الرشيد كان بالرقة، الرقة هي القرية الموجودة في على شاطئ الفرات في سوريا، كان يصطاف هناك، واجى لي الخبر ودى غلام يحمل رسالتين، رسالة إلى مدير الشرطة العام العباس بن محمد، ورسالة إلى مدير السجون سندي بن شاهك. رأسا بس اجن الرسالتين ودور الفضل بلا كلام، الفضل ابن جعفر، الفضل ابن يحيى ابن خالد، يعني الى ميشته ابن وزير الدولة، جردوه من ملابسه وجلدوه 100 صوت، طلع مذهول مدهوش، يسلم على اليمين وعلى الشمال ما يعرف ما يعمل زين. واتصل الخبر بيحيى ابن خالد، يحيى اجى من وراء الرشيد وضع يده على كتفه، قال له اصلح الله الخليفة، ان الفضل حدث، الفضل طفل هذا ما يعقل، انا ارتب لك الامر، غير قصة موسى بن جعفر هاي علي ما لك شو. فورا رجع الى بغداد مباشرة، طاب على الشندي قال له دبر شغلته ودي له حط له السم ريحنا منها. وفعلا رأسا اجها مباشرة وضع السم للامام، الامام وضع الرطب بين يديه، يسألون الامام الرضا سلام الله عليه، يقولوا له ابوك شلون قتل، شلون اقدم على السم، هذا مو يعانى على النفس؟ يقولهم غاب عنه المحدث، يعني لا طبعا ما يقدم على هذا مع علمه، لكن غاب عنه لان الامام ملهم محدث، نبهلي شوي زين، والمسلمين كل ما عندهم ترى في تاريخهم المحدث، يقولون عمر بن عبد العزيز كان يتحدث الملائكة، حسين من الصحابة يقولون كان يحدث، فلان كان يحدث، على العموم الإمام ملهم يلقى في روعه، يقول غاب عنه المحدث. تناول الإمام منه رطبات يسيرة، أحس بحرارة السم، صارع الموت وحده، نعم الناس ما يدرون شكو عنده في هذا في هذا السجن المظلم لا يصل إليه أحد. أتناشيت باب الحوائج فر وهو في قيده يعاني الحبوس من البصرة لسجن بغداد، جاب بحديد وقيد ويدور ذهب ذب بسجن مظلم غلق باب، ونهى السجان يما ناس يصلون بسجن، والسند بن شاهك السجان عليه بكل وقت مغلج البيبان، ظل سنين للوادم فلا بان، الى ان دخل عليه بعض اصحابه قال سيدي ضاقت صدورنا متى الفرج، قال للامام الموعد يوم الجمعة ضحى على الجسر ببغداد، يقول اطلعت وانا لا تحملني قدماي اطرق الابواب ابشرهم بان الامام سيخرج، خرج الناس في ذلك الوقت بينما نحن كذلك، واذا بجنازة يحملها السجانون، اقبلوا بها طرحوها على الجسر، نودي عليها بذلك النداء الفظيع. سليمان يسأل غلامه يقول له مالي ارى الزوراء بغداد تضج باهلها، ما الخبر؟ قال له والله ما ادري، ارى اجتماع على الجسر. قال ويحك اذا بواتنا بالخبر. ذهب الغلام ورجع قال مولاي يقولون على الجسر موسى بن جعفر، قال ويحك موسى بن جعفر مشجع على الجسر، قال هكذا، قال ويحك عد إليهم خذوا جنازة من أيديهم خرقوا سوادهم إن مانعوكم اضربوهم. أقبلوا إليهم أخذوا جنازة وضعوها بمفرق أربع الطرق ندي عليها بعكس النداء الأول: ألا من أراد أن يحضر جنازة الطيب ابن الطيب؟ أهرع الناس يحملون النعش 70,000 شيعوه إلى قبره. ووقفت أخت الحسين زينب يوم العاشر نظرت إلى كثير من القبائل حملت أفرادها صاحت ويحكم أما لهذا المشجع من عشيرة حولت وجهها إلى المدينة. أخويا الكل منهم علي شالة الغيرة بس ظل والمال معجيرة. خرجت الى الجسد ليلا بعد ان هدأت العيون: اخويا ما بعين دمع وسجيك يا ما يعين تمرمرت بيك هذا حزين عين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيل ميدانا ولصدره تطأل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 اللهم من على مرضانا بالعافية. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم. يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم. واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا. يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا. عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا. يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا. يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني يا من أمره للخلق حاكم يا من أمره للخلق قاضٍ يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم. رب اجعل بذكرك أنسي وانصرني على شر نفسي. جد برضا منك علي وجنبني بؤس يأسي. يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا. يا لمن سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا. يا لمن سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا. يا من أمره للخلق حاكم. اجعل صدري للغيظ كاظم. يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم. واملأ قلبي للناس حبا حبا. يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا. يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا. يا من أمره للخلق حاكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. التلاوة المختارة تقدم لحضراتكم عند 12:57، أما عند 13:08 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. عند 13:42 تستمعون إلى أولادنا أكبادنا، وبعد ذلك نقدم إليكم الأوائل في إيران. العدل المنتظر يقدم إليكم عند 12:17، أما صفحات من التاريخ فتفتح إليكم عند 12:51. الواحة الأدبية تستمعون إليها عند 12:57، أما الوصايا الخالدة فتقدم لحضراتكم عند 13:55. عند 3:12 نقدم إليكم لآل ودرر، وبعد ذلك تستمعون إلى شرح الآيات. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 3:42، ومن ثم نقدم إليكم من وصايا نهج البلاغة. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليه عند 4:10. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى والصلاح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة طيبة مكرمة من آية الذكر المبين، وهي بصوت القارئ أحمد أبو القاسمي. التلاوة المباركة هي من الآية 56 من سورة الأحزاب حتى نهاية السورة ذاتها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا خالدين فيها يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن